نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ورسوله وصفيه من خلق المشركين. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتبعك. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بجنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، قد استمعنا هذا الآية من سورة الفجر وسورة الوسط ساق الله لنا فيها قصصا وعبر. واعتاد الناس أن يتحدثوا عن موقف النبي عليه الصلاة، وقل من يتحدث عن موقف النبي الله يعقوب أو بل بعض الشباب أثار أن في هذه الجولة إشكالات في عقل سيدنا يعقوب. والحقيقة هذا بسبب سوء فهم من الكلام ومواقفه. نبي يعقوب نبي، بل هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي، ونبع نبي يوسف، بل هو نافلة الله لنبي إبراهيم. لما أمر الله نبي إبراهيم بذبح ولد إسماعيل وأنفذ أمر الله وجاءته البشرى والفدية، كافأه الله على هذا الأمر الجلل أن يضحي بولده طاعة لربه، ولد وحيد ما عندوش غيره وفي سن كبير، والإنسان إذا كبرت سنه وتبقى حاجته للولد مسة جدا. سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وعمره 120 عام، والإنسان لما تكبر سنه تلاقيه بيرتعب وخايف جدا على الأولاد، والشفقة تكون أضعاف الشاب، لذلك حتى اجتماع قصص الأثر يلحظ هذا في حركة الأولاد. الطفل اللي هو أنجبه قبل 40 كان أثره في الأرض بين، لم يمشي كعب رجله مش ينزل كعب رجله، فتلاقي الكعب أشد غوص في التراب من المشط، لم يقطع النعل عند يقطع في الخلف عند الكعب، الشراب يقطع عند الخلف عند الكعب. اللي أنجب رأوه بعد 40 يميز مشيته، ليه؟ لأنه يمشي مشط رجله، فتلاقي مشط رجله أشد غوص من كعبه، ولذلك النعل يقطع من أمام والشراب يقطع من أمام. قصص الأثر قال هذا، قال الابن الذي أنجبه وهو بعد 40 ينزل أثناء حركة تنزل مش طريقة مش على كعبه، اللي قبل 40 أثبت في الأرض من بعد 40، ثم بنى بعد 120 عام ثم يؤمر بذبحه وانصعد أمر ربه وينزل له الفداء من السماء ويجعل الله طاعته نسكا للبشرية إلى آخر الساعة، يكافئه بعدها. يقول فلما أسلم وتله الجليل ونادى إنه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين، وهديناه بذنب عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. جاءت البشرى بإسحاق بعد قصة الذبح، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طبعا أهل الكتاب ادعوا أن الذبيح إسحاق مش إسماعيل، وهذا مردود، الذبيح يقين إسماعيل، والبشرى بإسحاق لم تأتي به وحده بل جاءت به ويعقوب. ولو كان الذبيح يبشر بأنه يحيى وينجب أولاد، لذا يقول تعالى في الموضع الثالث في سورة النحل الهود، يقول فضحكت عن امرأة سيدنا يعقوب سيدة سارة، يقول فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويقول تعالى في موضع آخر وآتيناه إسحاق ويعقوب نافلة، زيادة كمان، يعني بشر بالحفيد قبل أن يولد الولد، فبشر بالولد الحفيد معه. الذي جاءت به البشارة نبي الله إبراهيم وأنه ابن ابنه وأنه نبي ابن نبي ابن نبي، نتصور أن يقع في الخطأ والزلل. طبعا لما إنسان يقرأ الآيات ويسيء كلام سيدنا عقبة بن جرير، حتى كلام أولاده عليه الذي يعني فهم الناس خطأ، كلامهم كان مؤدب ما وصل لحد السفه الذي اعتقده الناس. سيدنا عقوب كان عنده أربع زوجات، عشان بس نفهم القصه. زوجته الأولى بنت خالاته الكبرى، أنجب منها أولاد ستة كبار، ودول كانوا بيعتبر أنفسهم سادة الدنيا، أولاد النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أرجع الناس للسادة. ثم تزوج بنت خالته الثانية الصغرى، أنجب منها يوسف بن لبي. ونسب لهم كان اهتمامه بهم كبير، وده أمر معروف فطري عند أي أب، يهتم بالصغير أكثر من الكبير لعجز الصغير وحاجته إليه، يهتم بالمريض أكثر من الصحيح لحاجته إليه، يهتم بالمسافر أكثر من المقيم لحاجته إليه. مش كده ليه؟ ها؟ الكلام ده عدة أن جميع الفطر والمختلف عليه، المريض مطلوب رعاية أكثر من غيره، والمسافر مطلوب رعاية أكثر من غيره، والصغير مطلوب رعاية أكثر من غيره، الكبير اعتمد على نفسه محتاج الرعاية منه كالصغير الذي يحتاج لكل رعاية. الشاهد يا اخواني، بنت خالتي الاولى اهدته جارتين لابن ولدي، بنت خالتي الثانيه اهدته جارتين لابن ولدي، كان اصغر اولاد يوسف بن لبي. فاهتمامه بهم خلى السته الكبار يغاروا، وجند معهم الاربعه اولاد الدماء، فاصبح عشره ضد يوسف بن لبي، وبداوا يوغروا صدورهم نحو يوسف. يوسف لا ذنب له، طفل صغير وأبوه تعلق به لأنه صغير، وبهد بل زاد حب يعقوب له حين قص عليه رؤياه، فأولها سيدنا يعقوب به برسالة من أبوه، إذ قال لأبيه: يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أول ما سمع الرؤيا قرأ المشهد وكأنه يرى بنور الله، تكون صغيرة كده، قرأ المشهد إن أولاد الآخرين اللي في صدورهم حرج من اهتمام يوسف سيزداد هذا الحرج في صدوره وسيعاد يوسف، لذا بدأ بتحذيره قبل بشارته. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. هذه القراءة قراءة شخص عادي ولا قراءة نبي يوحى إليه؟ وصل معنا؟ أنا حبيت بس أوضح موقف سيدنا يعقوب، لأن ده موقف نبي يا إخوانا، ولابد أن نجله ونقدره ونقدر كل تصرف صدر منه في السورة كلها، في السورة كلها، لأن الإساءة لنبي يعقوب إساءة لنبي، ولا يستحل إساءة لنبي إلا الفجر ارتفع، فلا نجاريهم في غيهم كما فعل كفار اهل الكتاب حين استحلوا بركة كل الانبياء فطعنوا في دين الانبياء جميعا ما سلم منهم واحد. الشاهد يا اخواني، كانت قراءة النبي يعقوب مشهد قراءة النبي يوحى اليه، لذا حذر قبل ان يبشر: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو به. وبعدين قال له: كذلك يجتبيك ربك. فأول الرؤيا بالنبوة، تأويل ده تأويل شخص عالي ولا تأويل نبي يوحى إليه؟ ها؟ وكل واحد أول رؤيا ينفع؟ كل واحد ينفع في التأويل ينفع؟ يا إخوانا صعب جدا حد أول، حتى الناس السليم يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحد الصحابة قصة رؤيا، فسيدنا أبو بكر رسول الله دعني أؤوله، فأوله ثم قال: يا رسول الله أأصبت؟ قال: أصبت في بعضها وأخطأت في بعضها. أبو بكر وكل واحد يأول إخوانا أبدا، لكن سيدنا يعقوب يقرأ المشهد، مشهد أولاده قارئ جيد، مشهد الرؤى وتأويلها على أرقى مستوى في التأويل، وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، مش حد بيقولها بس، لا تحدد موضع النبوة، وأن النبي لا يوسف سيفوق ويفوق على غيره في مسألة التأويل، ودي خاصة بسيدنا يوسف أستاذ التأويل في التاريخ البشري لرؤى سيدنا يوسف. قرأ أبو المشرف قراءة عجيبة جدا جدا، وده يقول لك على توفيق الله لسيدنا يعقوب الشديد جدا جدا جدا. وضحت؟ ها؟ ثم قال له كذلك يستريك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك، يعني النبوة حتتم حتتم، مع ان البيئة التي حولك لا تصلح النبوة. وقرأ هذا المشهد فهو روى مشيئة الله في كل هذا الكلام، وده الحقيقة يقين عجيب جدا عن سيدنا يعقوب. قال يا مشيئة رؤية وإخوته عدو وتأويلها النبي وهتزداد العذاب والنبوة، كيف يحققها؟ يحققها لأن الله وعد وهنجس وعده. كيف ينجزه في هذه البيئة؟ الأمر مرد المشيئة، فعلق الأمر كله على مشيئة الله. وكذلك يستريك ربك ويعلمك متوعد الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ونبوتك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. عايز أقول له مدار الحياة كلها على الثلاثة دي، مشيئة الله، علم الله، حكمة الله. هيتم الأمر بمشيئة الله، بعلم الله، بحكمة الله. تلحظ هذه الكلمات اللي علمها ليوسف وهو صبي ترافق سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف القصة كلها من أولها لآخرها، لأن هذا سنن الله في الأحداث والأقدار. ما من شيء يقع في الوجود إلا بمشيئة الله وعلم الله وعلم الله. قال تعالى لهذه الأمة معلما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لكن نلاحظ ملحظ عجيب، لما قدم هذه المقدمة قال إن ربك إيه؟ عليم حكيم، ما قالش العليم الحكيم. فما أي علم من الله ينجز به ما شاء، وأي حكمة من الله ينجز به ما شاء، لذا ذكرها. لما تقع المشيئة يعرفه، أنوضح وضحت؟ إذا قرأ المشهد قراءة جيدة، لكن سيدنا يوسف رغم هذه النصيحة الغالية طفل، استدلوا أخوات الخوار قص الرؤية وبدأت العداوة والشحناء، ورب العباد يعلق على ذلك يقول لقد كان في يوسف وإخوته مش آية، آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. إيه معنى ضلال مبين؟ ها؟ يتهم أبوه بالضلال؟ لو اتهموه والنبي كفروا يستحيل. المعنى ده منفي تماما، إن أبانا لفي ضلال مبين. هنا الضلال له معنى خاص مش عام، مش العكس اللي جاي. الضلال هنا بمعنى الحب الشديد. إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يبقى الكلام على إيه؟ على حب يوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي حب شديد ليوسف. وصلت؟ لما يجي واحد جاهل يقرأ الآية دي يقول لك ياه ده أولاد سيدنا يعقوب اتهموا أبوهم بالضلال المبين كفروا يعني؟ هذا جنون. هذا المعنى تكرر في السورة ثلاث مرات، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي حب شديد. جاء في بعد آخر في قول يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في بلد مبين، أي في حب شديد. وجاءت ثالثة في آخر السورة ثلاثة التي قرأناها، لما سيدنا يعقوب شم رائحة القميص من فين؟ ده العين فصلت في مصر، وسيدنا يعقوب فين؟ في الشام، ها؟ عند بيت المقدس. ويشم رائحة القميص من الشم بس. يقول تعالى ولما فصلت الحيلة، ايه فصلت؟ يعني بدأت تتحرك المسجد الشام. قال إني لأجد روح يوسف. الكلام ده مع شخص عادي ومع النبي روح إليه. إني لأجد روح يوسف لولا أن تفندوني أن تتهموني بالخرف وكبر السن. ومع ذلك اتهموه. قالوا تالله يمين بالله إنك لفي ضلالك القديم. إيه الضلال القديم؟ حب القديم يوسف. يبقى الضلال هنا في كل هذا الموضع يعني إيه؟ الحب الشديد لا يعني الكفر والرد. وصل المعنى حتى نفهم ألفاظ القرآن. وصل المعنى الدخيل ده. سيدنا يعقوب كان مدرسة نتعلم منها نبوة قدوة إمام بالإنزاع وإمام مميز. والقرآن يحكي القصة حتى نتعلم من هذه الدروس. وقد كان أول ما بدأ يتحايل عليه قرأ المشهد قراءة الفريد وعرف أنها حيلة. قال يا أبانا ما بعد ما تآمروا واتفقوا خلاص هيبقوا يوسف في البئر هيبقوا في قرروا اتخذوا القرار وجاءوا لهم متخذين القرار خلاص خلاص انتهت. أجمعوا على التنفيذ. قال يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنصحون. وإنا له لنصحون كل ما كده أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون بكل ما كده ناصحون حافظون. كده ليه؟ أول ما سمع هذا الكلام هو أبطي وضع في موقف حرج جدا. يعلم عداوة يوسف بحبه لوصفه. طب يعمل إيه؟ لو أعطاه يوسف أذوه ولو حجب عنه يوسف ازداد له كرها. لو أنت مكانك أب بتعمل إيه؟ ادى إشارة لما في صدره. قال إني لا يحزنني أن تذهبي عشان تاخدها حزين جدا. يبقى راضي عن اخذه غير راضي لكنه يكره حتى يعيد اللحمة بين يوسف واخته كأب اولاده. وشايف العداوة اللي بينهم. يوسف لما اتخذ ذنب طفل صغير وهم الذين استعدوا انفسهم عليه والشياطين اشتريتهم. نزغت كمص النص نفسه. قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. يبقى اللي وراء كل هذه البلايا مين؟ ابليس. خلي بالنا اني لا يحزنني ان تذهبوا واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لان عارف ان يهمني يوسف. قرأ المشهد مخروش. قال قراءة دخيلة. ذهبوا واجمعوا ان يجعلوا في غرفة الدب واكلوا في البر وجاءوا يبكون. طيب اللي يمثل واحد لكن يمثل عشرة اولاد العشرة كلهم على الدب يبكون. وجاءوا كلهم اباهم عشان ايه؟ يبكون. اي واحد منا يلاقي عشرة اخوة يعيرته يتخيل عليه التمثيل ما يدخلش؟ ها؟ هتخيل ها ده عشرة مش واحد ولا اثنين عشرة. وجاءوا اباهم عشان يكون. قالوا يا ابانا كلهم ايوه كلهم انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف انت ما اتيتنا فاكله الذئب. وبعدين يكاد المرد ان يتخذوني لو وقف عند هذا الحد كان كنت سمعت مصدق. لكن اي انسان في قلبه مرض اخواننا او بيكذب لازم يفضح ربنا على لسانه من غير ما يشعر. وفي هذا يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا نخرج أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يستحيل كلام مستقيم. الكذاب عايز يثبت الكذبة وينزل. صعب جدا يجيبها. صعب جدا الا اذا كان كذاب محترف. ده موضوع تاني وده نادر جدا. الكذاب المحترف اللي عارف يحكم الكذبه نادر جدا. لكن اي كذاب هيكذب في نقطه ان قتل العائله كلها هيزيد النساء، وده اللي حصل. ان ذهبنا السماء وتركنا يوسف عند الله فاكل الذئب. طب اسكتوا، لا لا لا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما يقول ولو كنا صادقين معناه ايه؟ ان احنا كذابين على طول فور، ده اسم لحم القوي. لكن لما اخذ يوسف ابن الثاني ما قالوش ولو كنا صادقين، كان يرد ايه؟ اسال العيره اللي تاخذنا فيها، اسال قريه اللي تكون فيها، العيره اللي تاخذنا فيها، وانا لصادقون. ما قالوش ولو كنا صادقين. يبقى لما كانوا صادقين اكدوا، لما كانوا كذابين اهتزت العباره واختلت. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول تعالى وجاءوا عشان يتاكدوا كذبه، قال وجاءوا على قميصه بايه؟ بدم. طب في دم كذاب؟ في دم كذاب يا اخوانا؟ ايوه ايوه. ليه؟ جابوا دم شاي وحطوه على قميص يوسف، على ايه؟ دم يوسف. فربنا سماه دم ايه؟ لكن سيدنا يعقوب قرا المشهد، تخيلوا، خلعوا سيدنا يوسف الطرق وحطوا عليه الدم. فسيدنا يعقوب ضحك قال له ها، من هذا الذئب الامين اللي خلع يوسف ثيابه قبل ان ياكله؟ طلعت خلع الثوب سليم؟ طب هو الذئب من ايه؟ بيهبش بيقطع الثوب، لكن يطلع الثوب سليم وعليه الدم؟ وضحك يعني، قرأ المشهد، قرأ ده خديت. فرد قال بل سولت لكم انفسكم. يبقى القضيه مؤامره، وقرأها قراءه دقيقه. اللي بيقرا الايات مر عليه بدون ما يتفكر لا يعقل مواقف سيدنا يعقوب الدقيقه جدا العاليه جدا السامية جدا. وصل معنى الدقيقه؟ قال بل سولت لكم انفسكم. يبقى قرأ المشهد وقرأ الكذب وقرأ المؤامره ولخصها في هذه الكلمه، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. على كل ثانية وصلت؟ ده أول مرة سيدنا يعقوب ذكر في السفر. وبعدين القصة استمرت في سيدنا يوسف لغاية ما سجن وجدوه الإخوة بعد السجن. لما خرج متعيب بقى رئيس الوزراء وزير المالية وزير التموين، والوقت ده كانت مصر والشام دولة واحدة، والشام كانت بالنسبة لمصر ريف مصر الحاضرة مصر، والغلال وتوزيع الغلال ومكان الملك والفرعون كان في مصر. فكان الشام ياخدوا ميرة التموين، عارفين التموين؟ ها؟ مين وزير التموين؟ سيدنا يوسف ورئيس الوزراء في نفس الوقت. يقول تعالى وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم لو منكروا. ولما تهزم جهازهم، طبعا استدرجوا الكلام لغايه ما اعترفوا له احنا مين واخواتنا مين وعددنا كام. قال لهم خلاص ما تكونش عندي ميره ثانيه حتى تاتون باخيكم، باخي لكم ابيكم. جبتوها تاخدوا بعير زياده، جمل جلال زياده محمد، ما جبتوش مش عندكم عنها حاجه. هتنقطع الميرة والتموين على العائلة كلها؟ ها؟ لكن عمل حركة ذكية سيدنا يوسف، قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم اللي جايبينها لهم دي لبيت المال، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يبقى أعطوهم العطية والميرة ومعها البضاعة بتاعتهم ردها لهم تاني. يمكن يرجعوا. فده كان استدراج ليهم من غير ما يشعروا. من استدراجهم؟ سيدنا يوسف. الله، ما دام بالكرم ده في الاول لما يقول يا ابانا، اول ما رجع يا ابانا هنا علينا الكيل، خلاص مفيش كيل. فبداوا بالتهديد، هنا علينا الكيل. فارسل معنا اخانا وتلحظ ملحوظه، لما يبقى يتضرع سيدنا يوسف لاخانا او اي حد من اولاده يوسف، ساعه ما تبرع منه مش اخانا، قول ابنك. ها؟ وضعت أخانا أرسل مع أخانا نقتل، هنجيب الكيل ونجيب الوزن، أرسل مع أخانا نقتل. طيب سيدنا عمر رفض في الأول، فتحوا متاعهم رفض ليه؟ قال هل آمنكم عليه إلا كرمتم على أخيكم كما أنتم على أخيكم خلف، فالله خير حافظ ورحم رحمه. فتوقع أن ممكن تكون مؤامرة تاني على بنيامين كما كان عليه يوسف. الشاهد لما فتح المتاع وجد بعضهم قال يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلي. يبقى الحركة الزكية عن سيدنا يوسف كان سبب في أن سيدنا يعقوب يوافق، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نجيب المير بتاعتهم ونحفظ أخانا ونزداد كيد العير. الآن بعد شخص كريم جدا جدا بدل رجع لنا بضاعتنا فمش قادرين. سيدنا يعقوب لما قرأ المشهد ده قرأ قراءة عجيبة جدا، قرأ إيه؟ أحس إن من فعل بهم هذا قد يكون يوسف، لكن لو أمن بنيامين أخذ عليه الوثيق، قال أن أرسل معكم حتى تؤتي الوثيق من بعد لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا يحاط بكم. فلما أتاهم الوثيق قال الله أعلم كل شيء وكيل. ثم قال يا بني لا تدخل باب واحد وادخلوا باب متفرق. النصيحة دي نصيحة شخص عادي ولا نبي يوحى إليه؟ طبعا العلماء حاروا فيها. طب ليه ضرب الطلبة؟ قيل لا تفعلوا الحسد، وقيل غير هذا، لكن حتى نطيش الموضوع. الشاهد رب العباد مصص ان اللي عمل يعقوب ده كان بناء على علم ووحي. يقول فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم ظلم شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها، وانه في ما فعل كله ها لزرعين اللي بيمدح مين؟ العليم الخبير. يبقى يستطيع احد بعد تزكيه بالله لا ده ضعيف يتهم، وانه لذو علم لما علمناه. يبقى مش علم عادي، ده علم وحي، وحي فوق علوم بشر. وانه لذو علم ما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلم. الشاهد وصل سيدنا يوسف وحصلت القصه والحيله والكيد اللي ربنا كان سيدنا يوسف واخذ اخاه وجادلوا معه، وفي النهايه لما استيأسوا خلاص الرجال ورجعوا الى ابيهم اخوهم الكبير وفهم يرجع. ففقد كم واحد من اولاده كده؟ ها؟ ثلاثه، يوسف وبنيامين واكبر اولاده اسمه ربيع. يبقى يوسف وبنيامين وربيع الثلاثه. وجاءوا نحن الخبر اسال قبل تكنيه لا اقبل فيها وانا اصدقكم. طيب الاحداث دي اختلفت عن الاولى والاقوال اختلفت، لكن لكثرة فيهم مؤامراتهم ظن ان وراء الاكمة شيء، فقال عبارة عجيبة، قال بل سولت لكم انفسكم امرا. فصبر جميل. شوف قراءة مشهد، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، الثلاثة كلهم. يبقى فقد الأمل في يوسف، ولا بنيامين ولا ربيع. الكلام ده يفعل شخص عادي؟ ده لو واحد مكانه ممكن يطب ميت يفقد أولاد الثلاثة؟ ها؟ من مين يتحب فقد واحد؟ فما بالك بثلاثة؟ ثلاثة من أولاد. ومع ذلك يقول في الصبر الجميل عسى الله ان ياتينا من جميع. ليه؟ قرات القدر عاليه جدا، يكون بالقدر عالي جدا. عسى الله ان ياتينا من جميع للمشيئه، انه عليم حكيم؟ لا، قال إنه هو العليم الحكيم. يبقى قرأ المشهد قراءة قدرية يقينية أن كل الأمور ستجري بمشيئة الله بعلم العليم بحكمة الحكيم. يبقى إذا وراء المشهد عنده علم الله، حكمة لله، وإن أخفاها الله عنه فهو على يقين أنها موجودة، لأن الذي أجرى هذه المشيئة هو الحكيم. دي قراءة عالية جدا جدا جدا. طبعا النقطة اللي حصلت فيها الشك والأخ سألني عنها، قال هو تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. ظنوا هذه ظنا، ازاي تأثر لغاية ما ابيضت عين الحزن؟ خلي بالك، كان سيدنا فتح الأخت الإخوان ده كان دخل عندي يا إخوان، والإنسان مع كبر السن من غير شيء يعتلي أعضاءه الضعف والخوف، ولا مكبرش. رب العباد يقول الله إذا خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف القوة ثم جعل بعد قوة الدين ضعف بس وشيء. بعد الأربعين تلاقي الشباب البطل، تلاقي كل يوم ينزل، كل يوم ينزل واختياره أبدا. إخوانا دي سنة الله في الخلق، ومن نعلمه ننكسه في الخلق، نحوله من قوة للضعف، ننكسه ننزله من فوق تحت من أعلى الأسفل. دي سنة مرة تهينة. سيدنا يعقوب نبي صحيح وعلى أعلى درجات العطاء لعز وجل بلا نزاع، ده المعصوم، لكن مع كبر السن يعتني بالأمر الخبر والضعف. تولى عنه وقال يا أسف على يوسف، قال هل رب يشكو من الله عز وجل؟ يشكو الله لعباده؟ أبدا. قال هل رب اللي يتضرع لرب بيتأسى بين ذلك ليه؟ لأن كان أمله أن يوسف اللب ده يرى هو نبوته ويدعمه ويسانده ورعاه، ده كان هدف، لكن يقين وعلى يقين أن يوسف نبي وأنه سينبأ، كيف ينبأ ومتى ينبأ غير ينبأ، ردها كل المشيء من ذلك، ولعلم الله ولحكمته. القضية دي في منتهى الوقوع عند سيدنا يعقوب، في منتهى الوضوح، وعبر عنها في الدستور، بل هو على يقين انه مش هينبأ بس بعيد عنه، لا وانه يرجع له كده. لكن قال يا اسف على يوسف لله مش للبنات، ولا يشكو الله لغير. يقول تعالى وابيضت عيناه من الحزن، لاني مش قال مش الخوف ولا الفزع، الحزن حزين على يوسف اني يربى نبي دون ان يستحب ابيه. القدوة الإمام المربي ده موضع حزن، لكن هو على يقين أنه نبي وأنه هيبعث وأنه هيرسل، مسألة منتهية جدا. ولذلك ربنا ذكر الحزن ولم يذكر غيره، لكن مع كبر السن ممكن أقل الحزن يعمل لك أي، مع ظروف الصحية كبر السن هتلاقي جلطة حصلت ولا مشكلة حصلت، ده ممكن تحصل لك الحزن. واللي يدير الجلطة لازم يكون حزين ولا ممكن تيجي وهو نايم ومستريح؟ بتيجي وهو نايم، دي سنة من سنة. الشاهد ان حدث له هذا فبيضت عينه. يقول تعالى فهو كظيم، يعني كظيم اللي يفهم كظيم يرد بها على فهم الخاطئ حق سيدنا يعقوب، ان الحزن وصل لهذه المرحله بيضاف عيني عيني ابدا. فهو كظيم، كظيم صيغه مبالغه مكاظمه، يكذب غيره كظما، فهو كظيم، كظيم مش كاظم، كظيم يعني بلغ من كظمه لغيظه اعلى المراتب. ازاي يكون كظيم مكاظم غيظه ودفعه عن نفسه حتى صار كظيم ويكون الكاظم هو سبب الحزن. كظيم مدح له وترد شبهة أن بيضاد عينه كان بسبب غيظه أو حزنه. ولحد دي جاءت بالقدر في هذا الوقت ودل على دفعها قوله تعالى فهو كظيم. بعدين الفهو أكدها بالضمير وقال كظيم بصيغة المبالغة، يعني بلغ من كظمه لغيظه أعلى مراتب كظم الغيظ. فكيف يكون الحزن سبب في انضباط عينه؟ إذا انضباط عينه جاء قدرا في الوقت اللي هو فيه حزين. وصلت؟ فطبعا هما أخذ الأمر بظاهره، وإن انضباط العين بسبب إيه؟ حزن على يوسف. قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون مهلكين. أتود نفسك له. فعلمهم الدرس. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حزني ما أتكلمكمش عنه ولا ليه أثر حياتي معاكم. حزني بيني وبين ربي. وإنما للحصر. أي ليس لي شكوى لغير الله. الله. قمة الخلق، قمة العطاء مع القدر، قمة التعامل مع مشيئة الله عز وجل، ازاي نقع فيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله، يعني عنده من عنده بالله ما يجعله أقدر على الصبر وعلى الاحتمال أضعف أضعف ما تخيلون. لما يقول وأعلم الله ما لا تعلمون دلت على أن لديه من علمه من علوم الله عز وجل بما هو كاف أن يرتقي به لأعلى المنازل التي ترد كل هذه الشبه. في سياق الآيات أشد دلالة على براءة سيدنا يعقوب من أن كنت أكثر بمصيبة فقد أولاده. أبدا أبدا، لكن جاءت عرضا وقدرا بضل عينه في الوقت اللي هو فيه على هذه الحالة مع كبر سنه وحرمانه من أولاده الثلاثة. وبحد لذا جاء التعبير القرآني بهذا السياق الدقيق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني، شوف أثر المنزل وصل فيه، يا بني اذهبوا برغم كل ما هو فيه من كظم الغيظ ومن الأحزان الألم كل ده لا يغير من يقين سيدنا يعقوب بقدر الله ومشيئة الله وعلم الله الحمد لله. قال يا بني اذهبوا اذهبوا ناموش خذوا الأسباب. فتحسسوا من مين؟ بدأ بيوسف من يوسف وأخيه. ولا الله ما أشياء أخويه ليه؟ لأن عارف كده هرجع هيك. لكن اللي فقد الأمل فيهم مين؟ واحد يقول طب ساب أخوك من ليه؟ لا، اللي فقد الأمل في عودته يوسف من يمين، لكن أخوه قعد بربيته. دول أخذوا منه بالقتل. وبعد لذا قال اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اللي يعلمه هذا الدرس هو يأس من روح الله حتى في طبع علم حسن؟ يستحيل. واضح معنى؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يحكي الله بخيت القصة ومن دخل على يوسف واعتذروا واعترف لهم بأنه يوسف وقالوا تالله لقد أثرك الله علينا. فرد سيدنا يوسف العجيب قال لا تثرب عليكم. ثم أعطاهم درس قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. من أعلم يوسف أن رائحة عرقه ستذهب ما أصاب أبي من ضر، وكأن دواء ما أصابه في عرق يوسف ريحة العرق ريحة القميص. يا الله يخلو الأنبياء وده نبي يوحى إليه يوسف وابن نبي ابن نبي ابن نبي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الكريم لم يتردد في الإجابة لحظة. قال الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي، ابن خليل الرحمن. ما في نسب أفهم هذا النسب في التلخم. وسمعنا التخدة نعم سلسان هو كل سلسان هو كامل. وضحت؟ اذهبوا بخميس هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. يأتي بصيرة يعني علاج ودواء. وسيدنا يوسف عارف أنا علاج أيوه بما يوحى إليه. الكلام ده ما بيجيش بالفكاكة والدراسة لكن يأتي بالوحي. يقول تعالى ولما فصلت العير في مصر سيدنا يعقوب فين؟ في الشام. قال إني لا مش لأشوف لأجد، والإجابة أعلى بمراحل من الشام. أجد دي يعني ده أنا شامه وشايفه وسامعه وحاسس بيه ومعايشه كمان. ملأ عليه بكل جوارحه. لذا قال أجد لم يقل أشوف إني لا أجد اللي حيوصف. وكأنه ملأ عليه سمعه وبصره وحسه وجميع جوارحه. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندكم. هتتهمون بخرف ضربة عشان تبعتها بنين. ها؟ لولا أن تفندكم تتهمون بخرف وكبر السن. يبقى لما جاءته بيضاء عيني كان فين؟ كان كبير في السن جدا. إن له أبا شيخا كبيرا. هم عبروا بهذا. ها؟ إن له أبا إيه؟ شيخا كبيرا. يعني شيخا كبيرا؟ يعني عد في السن. وصل في 98 كمان. وضحت؟ مع ذلك قال لولا أن تفندوا. يقول تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرد بصير. قال ألم أقل لكم الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني كان متوقع أنه يبصر مرة أخرى وأنه حيشوف يوسف بعينيه وأنه يسعد بلقائه. يبقى قرأت وصلت فين؟ إلى القمة. ده قارئ قدر الله قراءة في منتهى 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 الدقة. الموقف كلها تدل على نقص سيدنا يعقوب ولكمالاته وعصمة الله له. ده معنى دقيق جدا. ومع ذلك إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر عن ذنوب المخلص. ما استغفرش. لأن قال المشهد قال وعرف أنه فيهم أو سيدنا يوسف نفسه الشاب عفى عنه فورا. قالوا تالله لقد أثارك الله علينا وإن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. أجاب فورا. طبعا بعض اللي عقوله متحجر في عصر الحديث يقول لك ده أثر. شوف الشاب يعفو بسرعة لكن الكبير في صدره حرج. لا الكلام ده مبقاش على سيدنا يعقوب. هذا سوء أدب. ده نبي ابن النبي ابن النبي. ليه؟ النبي يوضح هذا صلى الله عليه وسلم. سيدنا يعقوب ليه ما استغفرش في حينها؟ قال سوف استغفر لكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدرس يقول رحم الله اخي يعقوب. اخر استغفاره للثلث الاخير من فجر ليله الجمعه. لانه يعلم انها لا ترد فيها مساله. فانتقى احسن اوقات الاجابه عشان لما يطلب لهم المغفره يستجاب له. يبقى عشان تجيب التصلي ما تقولش استغفر. ولكان اوعى من غيره وكان يرجو اجابه دعائه واستغفاره فاجلها لاسمى اوقات الاجابه. واضح المعنى ده؟ يبقى موقف سيدنا يعقوب في اي موقف اساء يستحيل. احسن في كل مواقفه. وصلت؟ ها؟ ها؟ عارف الموقف ده؟ أطلت عليكم؟ أكتفي بهذا القدر. يعقوب، لأن التركيز كله على قصة يوسف، على سيدنا يوسف، مفيش حد بيتكلم على سيدنا يعقوب. فأنت أخذت درس الليلة على قصة سيدنا يعقوب من خلال سيرة يوسف. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير لاستماعكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض بإحسانك عنا. اللهم أدبنا بأدب أنبيائك ورسلك. اللهم خلقنا بأخلاق قرآنك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إلى أهدنا أحسن الأنام، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا تصرف عنا سيئة أنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله لكم، وأبشركم أن هذا الدرس أنا لم ألقيه في حياتي، لكن نسخكم الليلة نصيب الحضر اليوم.